فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شرف أولي العلم أن الله تعالى قرنهم بالملائكة اقترانا على أشرف مشهود، شهد بنفسه وثنى بملائكته قدسه، ثم ثلث بأولي العلم ورثة الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى: قل هل يستوي، ده طرح سؤال في الكتاب والكتاب مليء بالإجابة عنه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا، في حديث معاوية في الصحيحين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين يعني هبة ومنة من الله جل وعلا، يصطفي للعلم من يشاء لعموم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأهل العلم هم طوق النجاة، أهل العلم هم ورثة الأنبياء، أهل العلم هم شرف هذه الأمة، أهل العلم هي نجوم سماء إسلامنا. قال أن الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله مبينا أن ليس أهل العلم الذين يتصدرون فقط، بل الراسخون من أهل العلم الذين يتصدرون وهم الذين يسألون. ولذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العالم حقا هو العالم الذي له ما له من الرسوخ في العلم، تضلع العلم وله القوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، يعني يعلمهن قليل، لا يعلمهن كثير من الناس. ولذلك قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. فلا يتصدر للناس مفتيا إلا أن يكون عالما، بل عالما حريرا متضلعا في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يعلمهن كثير من الناس، نوه على أنه قل طائفة قليلة هي التي يصدرها الله جل وعلا بأن يحيي بها الناس، وأيضا يعبد بها العباد لرب العباد، وهم طوق النجات. ولذلك علماءنا عندما قالوا على التصدر في الفتوى اشترطوا شروطا عظيمة، كما قال الشافعي وغيره، بأنه لابد أن يكون يعني بلغ مرتبة من المراتب التي فيها ألوان الاجتهاد الذي يستطيع فيها المرء أن 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 يعني أن يستنبط الحكم من الدليل، يستطيع أن يسقط الدليل على الواقع الذي يعني جاءت الحادثة فيه، فيستنبط منه الحكم. ولذلك قالوا لابد أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بأسباب النزول بالنسبة للكتاب، عالما أيضا بمواطن الإجماع ومواطن الاختلاف. وقالوا لابد أن يكون عالما بالسنة، بالحديث ضعفا وصحة رجالا، يعني علم الجرح والتعديل، ولابد أيضا أن يكون عالما باللغة، هذه اللغة يا لسان، يعني لسان العرب، القرآن نزل بلسانهم، ولا يمكن أن يعقل المرء مراد الله عن الله في الكتاب إلا باللسان العربي. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولابد أن يكون من يعني له حظ، وهذا الأهم، له حظ كبير من أصول الفقه والقواعد الفقهية، وهذه التي تعطي قوالب الفهم لطالب العلم، يكون له يعني قوة قريحة يستطيع أن يفهم ويعقل عن الله مراده وعن النبي صلى الله عليه وسلم مراده. فحقيقة الأمر الذي نراه في الساحات الآن تصدر قبل التأهل. وقد قال الثوري: من جلس جلس له، وزينة الفتوى الدليل. فأنت تجد يعني كثير ممن تصدر ليس له يعني باع في العلم، وليس له ولم يجسو على ركبتيه يتعلم عند العلماء أو يتقن ما عند العلماء أو يتضلع العلم فتقوى حجته، أو تراه يعني لما يتكلم بقال الله قال الرسول. هذا هو العلم، غير ذلك ليس بعلم. المقلد كما قال ابن عبد البر وقال ابن القيم وقال غيرهما، المقلد لا علم له. هذا نقل إجماع الأمة، نقل ابن عبد البر إجماع الأمة أن المقلد ليس بعالم. وأيضا في إعلام الموقعين ابن القيم نقل الإجماع على أن المقلد ليس عالم. فكيف لمقلد يتصدر للناس ليفتي؟ وزينة الفتوى الدليل. وقد قال السلف، خلينا نتكلم على العلم الآن ومن هم أهل العلم. السلف قالوا: العلم قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمهيد. العلم نسبق الخلاف صفة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الشعبي: العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقر. العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فهلاوس الشيطان. ولذلك ابن عبد البر قال: أجمعوا على أن العلم في سلف الأمة، أجمعوا على أن العلم في سلف الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الخلفاء الأربعة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكأن النجاة طلب النجاة، كأنهم بلسان حريم وقليم يقولون: وكيف النجاة يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقد قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكثير ممن يتصدر للفتوى ليس عنده إتقان. باب الإتقان في العلم من الأهمية بمكان، وباب الفهم على أساس أن هذه المسألة يقع عليها هذا الدليل ويكون هذا الكلام صحيح أم لا، ويعرف أيضا تخريج الفروع على الأصول، تدرب على ذلك، يكون تمرس على ذلك. وقد قلت دائما: زينة الفتوى الدليل. ولذلك لا يرجع في هذا الباب إلا للأعلم، لا يرجع إلا إلى الأعلم. لما اختلف الصحابة رجعوا للأعلم. اختلف الصحابة: إذا جمع أحدهم فأكسل هل يغتسل أم يغسل ما أصابه منها ويتوضأ فقط؟ رجعوا إلى عائشة وأحالهم عمر بن الخطاب على عائشة، وكانت الأعلم من بينهم. لذلك لما قال لها أبو موسى قالت: على الخبير سقط، أنا الخبير، أنا الأعلم، نعم أنا الأعلم. ده لا نفاق ولا رياء ولا سمعة ولا شيء من ذلك، لكنها قالت وترشدهم: أنا الأعلم، كان يجب عليكم أن ترجعوا لي، أنا الأعلم. قالت: على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وذلك كانوا يحلون على الأعلم. يعني لما سئل أحمد بن حنبل وكان خالد بن أحمر موجود، قال: لا أتكلم في وجود الأكابر. وابن عيينة قال: تعلمنا ألا نتحدث بوجود أكابرنا أو وجود علمائنا. فالمسألة في هذا الباب مسألة صراحة. في هذه الأزمنة وهذه الأونات نحن في أزمة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. لا طلب علم صحيح موجود، ولا فتوى أيضا تؤخذ من فقيه تضلع الفقه، لأن الفقه المقلد ليس بفقيه، والمقلد من باب أولى ليس بعالم. والفقيه في عصر إخراج فقيه، في عصر في زماننا عصر كبير في إخراج فقيه. الفقيه هذا لابد أن يموت هذا الفقيه حتى يصل أن يكون فقيها، ينبل قدره، ومن تعلم الفقه نبل قدره. فأنت عشان تخرج فقيه وأيضا تصدره للفتوى، لأنه ممكن تخرج فقيها عنده علم لكن ما استطعش يترجم العلم على الفتوى ولا يترجمه على التدريس. عندنا كثير من إخواننا ومن مشايخنا الكرام نقبل أيديهم ولهم حافظة ثابتة ولهم فتح في العلوم، لكن عندما يتصدر ليعلم ما تراه يستطيع أن يوصل ما عنده من العلم الكبير والكم الغفير وأيضا من الإتقان ما يستطيع، وما يخرج طالبا متقنا ما عندهش الملكة. يعني ده حوى علما لكن ما عنده الملكة. لذلك لابد للفقيه الفقيه والمفتي لابد يكون له ثلاث ملكات. أول شيء يحوي العلم، بل يتضلع، لأن التمرس يعطي ثمرة أخرى تثبيت العلم. فيكون الرجل يعلم ويكون في طريقة تعليم ابتداء تعلم على طريقة المتقدمين لا المتأخرين. طريقة المتأخرين لا تخرج أحدا، تخرج ببغاء. الببغاء يعرض في سوق الجمعة عندنا، إما أن يشترى وإما أن يكون كاسدا، ولو اشترى ما فيش فايدة فيه غير أنه هو يقول له قل، يقول له قل، تعالى يقول تعالى، هو ده اللي عنده. فهذا هو الذي يتخرج على طريقة المتأخرين. أما على طريقة المتقدمين ما تراه إلا له قريحة، يعني وقاد ذهن، وقاد ذكي، يستطيع أن يعرف من أين المسألة، وتلاه يغوص فيأتيك أساس بيأتيك بأساس المسألة وأصل المسألة وكيفية تفصيل المسألة ورد الفرع على الأصل، وأيضا التخريج، ويقول هذه المسألة تخريج على كذا، ويوافق العلماء عندما يفتي، يرى ينظر إلى كلام العلماء فيجد نفسه قد وافق العلماء. المشكلة كبيرة جدا في زمننا الآن، يعني بيخرج المربي الفاضل. أنت مربي الفاضل، الحمد لله على وجودك، الأمة تحتاجك جدا، وتحتاج نحن جميعا نحتاج إلى التربية. أنت مربي فاضل، خليك في مربي فاضل، لكن تيجي بقى تقول والنمس فيه، وأيضا الوصل فيه، وتقول لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد رحال أزالة مسائل، لا ده شد رحال يجوز أنك تشد رحال البدوي ولا أبي العباس. وطبعا القبورية الهالكة هذه التي أدت بالأمة إلى 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 الضياع وإلى الهلاك، ويراد بها ذلك، انتشار هؤلاء معناها هدم الأمة هدما تاما في هذا الباب. فأنت تخرج تقول للناس في هذه المسائل العظيمة وأنت لا تدري شيئا، أنت مربي فاضل، خليك مربي فاضل، أنت مربي فاضل، كن على مربي فاضل. الكثير من الوعاظ، كثير من الإخوة الذين تصدروا يتكلم عن القيم، يتكلم عن زكاة تزكية النفس، يتكلم عن رقة القلب، جميل جميل جدا. الأمة بأسرها تحتاجك، الأمة بأسرها، بناؤها الجميل الكبير العظيم المشيد يحتاجك جدا، وأنت تضم الناس إلى حلق العلم وحلق الذكر. فاجعل نفسك في موضعك، لكن تتصدر وبعدين ذلك تتكلم في الدماء، ثم تتكلم في مسائل الربا وأنت لا تدري شيئا. سيجعلون من كلامك ومن فعلك أضحوكا لأهل البدع والضلالات، بل العلمانيون يتربصون بين الدوائر بمثلها. لا ضع الشيء في موضع، لا تسود إلا من كان متقنا عالما. عمر بن الخطاب كان في مقدمة الدارمي قال فإن سودوا العالم فقد نجا ونجا، وإن سودوا الجاهل هلك وأهلكهم. ولذلك في حديث مسند أحمد وإن كان السند فيه ضعف قال من استعمل أحدا وغيره أحب إليه من الله إلى الله جل وعلا منه، فقال فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والرواية جاءت موقوفة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال من استعمل أحد غيره حب الله منه أو حق قال لا يزال أمرهم في سفاس. لذلك أنت لو تصفحت التاريخ وسيرة والسيرة النبوية ترى أن النبي استخدم الرجل المناسب في المكان المناسب، استخدم الرجل المناسب في المكان المناسب، وده أصل أصيل لابد أن نفهمه. طبعا أنا إن شاء الله في الحلقات القادمة أبين ذلك، وأبين مسائل مهمة جدا، ومن المفتي وكيف نقول أن المفتي يسمع له أو لا يسمع له، والبيان في التفريق بين العالم وشبيه العالم. إن شاء الله في الحلقات القادمة نؤسس لذلك ونبين له بإذن الله تفصيلا على ذلك. لكن الغرض المقصود قلنا إذا تصدر قبل أن يتأهل أفسد كل شيء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا سودوا العالم نجا وأنجاهم، وإذا سودوا الجاهل هلك وأهلكهم. وذلك المسألة عبد الحارث سأل عبد الله بن الحارث قال له من وليت على مكة الوادي يعني، قال له ابن أبزة، قال من ابن أبزة وما ابن أبزة، قال مولى، قال مولى على الوادي، مولى يتصدر الوادي مكة، قال إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. شوف العلم، قال نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. الحديث بقية إن شاء الله تكون في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، من أجل الكلام على مسائل أسئلة المشاهدين الكرام، ونحن نحترمهم جدا، والأسئلة ما شاء الله قوية، وأسئلة صراحة فيها ما فيها من أعمال الذهن، وفيها ما فيها من النظر إلى العلم. فحي هلا بهؤلاء المشاهدين الكرام الذين علموا أن هذه القناة المباركة، القناة التي تتمسك بالسنة، القناة التي تنشر السنة، قناة الندى، صراحة أشهد الله أنها قناة أغلب ما فيها والأساس الأصيل لبنائها هو نشر السنة بين الناس، سيادة السنة، لأن السنة سفينة النجاة كما قال الإمام الزهري اركم معنا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فإلى أسئلة المشاهدين الكرام، مشاهد كريم يسأل ويقول: يتناول الرياضيون أثناء التدريب مشروبا يتكون من سكريات وأملاح معدنية، الهدف منه تعويض الفاقد من سوائل الجسم نتيجة العرق والمساعدة على منع حدوث الجفاف، ويقوم هذا المشروب بتزويد الجسم بالسعرات الحرارية أثناء ممارسة النشاط الرياضي، فما حكمه؟ ليس فيه ثمة شيء، قل من حرم دينة الله، ده لو كان أصلا لباسا، لكن شرابا خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأطعمة والأشربة الحل ما لم تأتي قرينة تثبت خلاف ذلك، خلافا للأصل في الذبائح، الأصل في الذبائح الحرمة ما لم تأتي قرينة تثبت الحل، فهذا ليس فيه ثمة شيء ولله الحمد والمن، إلا إذا كان طبيب ثقة يقول أنه لو تعرق كثيرا أو تعب وشرب شيئا باردا يمكن أن يرجع عليه بأثر سلبي، فنقول لا، امتنع ليس لذاتي ولكن لغيري. لكن على الوصف الذي وصفه الرياضي الذي سأل هذا السؤال الكريم لا شيء فيه وهو حل وبل. سؤال كريم يقول: كيف يغسل المحروق؟ هذه المسألة مخرجة على أولا المسألة المرتبة على الجسد المحروق، هل يتفتت؟ يعني لو صوبنا الماء يتحلل الجسد، يتحلل ما يبقى على ما هو عليه أم لا؟ فإن كان يتحلل تكون بقى المسألة بين الفقهاء مخرجة على أن الغسل عبادة أم الغسل طهارة. إذا قالوا طهارة قلنا إذا لا ييمم، يلف هكذا وبعض الماء يرش عليه ويعمم بماء يسير حتى لا يتحلل الجسد وينزل القبر. أما إذا قلنا بأن الغسل عبادة، وحقيقة الأمر عند الفقهاء عند المحققين له عين عبادة وله عين طهارة، فلذلك قلنا إن لم نستطع يممناه فييمم حتى لا يتحلل الجسد ويكفن ثم يدخل القبر. الله يحافظ والله يعافي المسلمين جميعا من ذلك. أخ كريم أيضا يقول: شخص ارتكب ذنبا، وطبعا هذا من الأدب، يعني ما يجيش يقول أنا أذنبت ذنبا والذنب فيه، مع أنه لو كان غير معروف أيضا، لكن الأولى أن يقول شخص يجعلها على الالتفات، يجعلها على الغيبة، وهذا الأولى وهذا الأدب، حتى أيضا لا يتجرأ هو ولا يجرأ غيره، وأيضا في الاستحياء حتى تأتيه الإجابة فيطمئن قلبه. شخص ارتكب ذنبا يوجب القتل، ما ارتكب ذنبا يوجب القتل فيها حاجتين: قتل فيقتل، أو أنه زنى وكان محصنا فيرجم. شخص ارتكب ذنبا يوجب القتل وهو يعلم أن في إقامة الحد عليه كفارة لذنبه، هل لو قتل نفسه تحصل له هذه الكفارة؟ لا ثم لا. وأنت لو قتلت نفسك تكون قاتل للنفس، لأنني لو قلت أنك قتلت يبقى أصلا قتلك على أولياء المقتول. طب لو زنى يبقى ولي الأمر يقيم عليك الحد بالرجم، أنت لا تقتل نفسك، لا يجوزك أن تقتل نفسك، لأن أنت عندك مندوحة من ذلك أن تدفع الدية إن كنت قاتلا، أو أنك تتوب فيتوب الله عليك. وأنا أنصحك بدل ما تفعل ذلك أن تخلو بربك ساعة النزول، ينزل ربنا سلسل الليل الآخر فيقول هل من مستغفر يغفر الله، فأنت ترفع يديك وتقول ربي مهما كانت الكبيرة في بحر رحمتك لا تساوي شيء، اللهم رحمتك أرجو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. نعم، فالأولى بالأخ السائل الكريم هو بدل ما يقتل نفسه يخلو بربي ويتوب إلى الله جل وعلا، بدل ما يقتل نفسه يخلو بربي يتوب إلى الله جل في علاه توبة نصوح، ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة يعني وسرعة الفيئة يحبها الله جل في علاه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مهما على الذنب. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وأنصحه بأن يكثر من النوافل، وأنصحه أن يعمل عملا عظيما في الإسلام، ينشر العلم، يطلب العلم، يتصدق على 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 أهل العلم، المهم أنه يفعل أمرا يكون فيه نصرة للدين، هذا إن شاء الله يفيده جدا. وأسأل الله أن يتوب علي وعليك أخي الكريم، واعلم أن ربك أرحم عليك من أمك ومن نفسك، سارع بالتوبة فإن الله يقبل توبتك ويصلح عوبتك، وبإذن الله تعالى تكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى. الوقت أزف ونحن إلى فاصل، فإن شاء الله بعد الفاصل نواصل لأسئلة المشاهدين الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، رجعنا بعد الفاصل لنواصل وننظر في أسئلة المشاهدين الكرام. على رؤوسنا أنتم يعني أهل الفضل والثناء. أقول سائل كريم يسأل ويقول: ما هو حكم قتل الكلاب؟ ما هو حكم قتل الكلاب؟ حقيقة ورد عن السلام بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لكم ولهم أمة، ما لكم ولهم، ثم نهى عن قتل الكلاب، ثم أباح قتل الكلب الأسود البهيم، ويبقى صنف آخر من الكلاب يجوز قتله، وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أمر بقتل الفواسق. قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ومنهم من الخمس فواسق منها الكلب العقور، منها الكلب العقور، فيها الأسد وفيها الفاهد وفيها النمر والكلب العقور. يبقى إذن الكلب الذي يؤذي الناس، الكلب الذي يروع الناس لهم قتل، إلا إن لم يستطيعوا دفعه إلا بذلك لهم ذلك. ولكن لا قتل الكلاب يعني الذي ورد في نسخ جواز قتل الكلاب إلا الأسود البهيم، ولما سئل ذلك قال الأسود الكلب الأسود شيطان، ولأنه كما قال علماؤنا الجني قد يتمثل في الكلب الأسود، فلا يقتل إلا الكلب الأسود أو الكلب العقور الذي يؤذي الناس، غير ذلك لا تقتل الكلاب. وسائل كريم يسأل: إذا فاتتني أذكار الصباح والمساء كيف أقضيها؟ وهل يمكن أن أقضيها؟ نعم يمكن أن تقضيها، وقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك راطبا بذكر الله، والحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتاه، وليس لها توقيت محدد. ومسألة أذكار الصباح والمساء لم يرد دليل يعني يحدد التوقيت ظاهر أو واضح في غير قول الله تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ما يعني. وأيضا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأذكار على أنها تقال صباحا ومساء، وليس الأمر على الإلزام في التوقيت. فحقيقة الأمر أرجاها وأفضلها أن يكون بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن هل يمكن أن يعني يرجئها إلى الغروب؟ نعم. إلى بعد طلوع الشمس؟ نعم. ويدخل في عموم الذكر كما قلنا. فهو مسألة القضاء نعم يجوز له أن يقضيه لأنه من باب الذكر، وقد قال الله تعالى عموما: والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. كيف يقضيها؟ يقضيها على مكان يحفظها ويعني يكررها في كل الصباح ومساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما زلت على ما أنت عليه؟ إني قلت كلمات أربع بكل ما قلت وسبحتي: سبحان الله عدد خلقي وزينة عرشي، سبحان الله بحمده عدد خلقي ورد نفسي وزينة عرشي، وتبارك سبحان الله عدد خلقي وزينة عرشي ومداد كلماته. فكان على التوقيت أربع مرات صباحا ومساء: سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الله ذنوبه كمثل لو حتى ولو كانت كزبد البحر. الغرض المقصود أن هذه الأذكار جاءت في في توقيتها كما قلت ما في حتمية الإلزام على التوقيت الذي قلنا يقولها أي وقت، ولكن الأفضل والأرجى أن تكون بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. فاتته يغضيها، نعم يغضيها، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. أخونا الفاضل مشاهد كريم أيضا يسأل ويقول: مسؤول مشتريات لشركة ينزل السوق ويبحث عن أفضل منتج ويقع على أرخص سعر ويقوم بالشراء للشركة، ولأنه يشتري كميات كبيرة من بعض المنتجات يعطى هدايا عليها، فلمن هذه الهدايا؟ هذه الهدايا لا تكون له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جلس في بيت أمه فيأتيه تأتيه الهدية؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كان ابن اللطبية منكرا مشددا مغلظا، قال: ما بال أقوام يأتون يقولون هذه لكم هذه لي، هل جلس في بيت أمه فيأتيه ما يأتيه؟ فالهدية هذه لابد أن يطلع عليها صاحب الشركة، إن رضي بها فيا له، ولم يرضى فيا لصاحب الشركة أصلا يضعها حيث أشاء. وسائل كريم يقول: وكلني صديقي في شراء سيارة وقد اجتهدت له علم الله في تخفيض ثمنها كأني أشتريها لنفسي. وهذا الأصل، لأن النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وفي مجلس العقد بعدما استلم البائع الثمن أخذ منه 1000 جنيه وقال لي: هذه لك، هل يحق لي أخذها؟ يعني البائع أخذ 1000 وقال هذه لك أم المشتري؟ يعني أقول: وفي مجلس العقد بعدما استلم البائع الثمن أخذ منه 1000 جنيه وقال هذه لك، هل يحق لي؟ نعم هو يحق لك، هو الرضا هنا ترى موجود، انتهى الموضوع، واستمصار المعلومة ليس فيها ثمة شيء، يجوز لك ذلك أن تأخذ. سأل نسأل والسؤال عويص، سؤال ليس بالهين. رأى هو السائل بقى هو وصديقه امرأة تزني وهما يعرفانها. طب كيف رآها؟ يعني رآها كيف؟ هذه مشكلة كبيرة، هذا قذف. يعني السائل نفسه قد يكون قاذفا، إلا أنه يقول: أنا ما بقذفش، أنا بسأل على التعمية هو الآن عشان أفهم الحكم، بعرض وبسأل عن التعمية، ما قلتش فلانة زنت، قلت رأى زيد هندا أو رأى رجل امرأة تزني لأسأل الحكم، يبقى إذن ما يكونش قصب. رأى هو صديقه امرأة تزني هما يعرفانها ويعرفان الزاني وقد أخبر صديقه زوجها، أعوذ بالله، إن لله، واتصل به زوجها ليسمع شهادته فليخبره بما رأى، إن لله إن إليه راجعون. هذا أصعب سؤال أواجهه الآن. لو شهدت بأنها زنت إن لم تأتوا بشاهدين آخرين فإنكما قاذفان وعليكم الحد، وعليكم الحد. يعني إن جاء الزوج فقال لك: تعالى شهد زيد بأن امرأته زنت، تشهد أنها زنت؟ لو شهدت معه هو كده قاذف، انتهى الموضوع. لو لم يأتي بتمام النصاب 4 شهداء، 4، لذلك الله قال عنهم: أولئك هم الكاذبون عند الله. أولئك هم الكاذبون لأنه لا بد من اكتمال النصاب حتى تصح الشهادة. فهو لما شهد، لو شهدت أنت معه ولم تأتي باثنين يشهدان على أنها زنت، إذن أنتما كاذبان عند الله جل في علاه وعليكم الحد. فلا تفعل، وقل للآخر يتوب إلى الله توبة نصوح، وهذا والله قاذف عليه الحد، والأمر على الستر، شوف الله يستر. طب أما ما رأها إلا اثنان لا تقع، ولذلك المغيرة بن شعبة جاء أبو بكر ومعه 3 يشهدون على أبي بكر أنه كان على امرأة، فقال يشهدون على المغيرة أنه كان على امرأة، فقال أبو بكر: رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ووجدت الذكر في الفرج، ورأيت هذا في ذاك، كالمرة في المكحلة. والثاني قال: رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ورأيت فرجها في فرجه في فرجها، أو قال كالمرة في المكحلة. وقال الثالث كذلك، والرابع قال مثل ما قالوا إلا أنه اختلت الشهادة عنده في موطن، قال: رأيت رجلا على امرأة كما قالوا وسمعت صوتا، لكن لم يقل رأيت هذا على ذا في ذاك. فقال عمر: الحمد لله، فقال عمر: الحمد لله الذي أنقذ صحابي من صحابة رسول الله، فجلدهم الحد. وقال أبي بكر طب أقبل شهادة. فأنت الآن لو شهدت وليس معك من يشهد من اثنين يشهدان حتى يكون النصاب قد تم فأنت قاذف للمرأة حتى رأيت بأم عينك. شوف ستر الله، شوف ستر الله. فأنت قاذف للمرأة، إياك أن تشهد. قل له أنا لا أشهد على شيء. طب رأيت؟ قل له أنا ما 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 أقول رأيت ولا ما رأيت، المهم اخرج منه ولا تشهد بحال من الأحوال. الله يستر عليها ويستر على الجميع يا رب العالمين. وشاهد كريم قال ورث عن والده مالا حراما، هل يأخذه أم لا؟ وإذا أخذه كيف تصرف فيه؟ أيضا المال الحرام لا يجوز أن تأخذه. المال الحرام سحت، والجسد الذي ينبت من السحت فالجنة عليه حرام. لكن إن كان فقيرا، إن كان فقيرا محتاجا وما وعنده أعواز وما عنده الكفاية، لك أن تأخذ كفايتك والباقي تنفقه في مصالح المسلمين. الباقي ينفق في مصالح المسلمين. مال حرام، قلت الحرام ليس بذاته، الحرام بالمكسب، حرام عن طريق المكسب، فيبقى ينفق في مصالح المسلمين. نعم. سائل كريم همته عالية راقية، وأنا أحب هذه الهمم، الهمم، وإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافات. يقول هل يجوز أن أسأل الله أعلى المقامات وأعظم الثواب وأرفع الدرجات وأنا دون ذلك بكثير؟ نعم، اطمع في كرم ربك. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع، ما عندي كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي شوف انظر إلى الفرح العارم للصحابة بهذا الحديث، قال المرء مع من أحب. ما فيش كثير صلاة ولا صيام، نعم أعظم الأعمال محبة القلب. قال المرء مع من أحب. قال أنس ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث. فلك أخي الكريم أن تطمع في كرم ربك إلى منتهى ما يصل به أملك وفوق ذلك. والله جل وعلا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فاعلم أخي الكريم أنه ما من شيء إلا والله عليه قادر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سائل كريم يقول إنسان ظل فترة في وحل المعصية، يا رب توب علينا، اللهم توب علينا وأنت أرحم الراحمين، يا رب توب علينا، ما منا من أحد إلا ويزل. إنسان ظل فترة في وحل المعصية يقع مرة ويقوم أخرى، ثم إنه عزم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما تذكر شيئا من ذنوبه استغفر منه وأناب. الله أكبر، ما هذا الجمال وهذا الحياء. ويسأل عن الذنوب التي لا يتذكرها، هل يكفيه أن يندم؟ والله الندم توبة أخي الكريم على ما مضى، ويعزم على الإحسان فيما يأتي. هكذا جملة أم لابد في كل ذنب معرفة التوبة؟ لا، الجملة تكفيك والندم توبة. قالوا الذين فعلوا فحشنا أظلم أنفسهم ذكروا الله كما فعل الأخ الكريم، ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن مسعود قال الندم توبة، علي بن مسعود جاء موقوفا مرفوعا، الندم توبة والموقوف هو الصحيح. وفي رواية فيها ضعف قال ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. ولذلك علماءنا أجمعوا على أنه ليس من شروط التوبة أن لا يرجع، لكن من شروط التوبة أن يعزم، أن يعقد العزم على عدم العود، عقد العزم على عدم العود. آخر فاضل الكريم السائل الكريم يقول تقع عيناي في بعض الأحيان على ورقة ملقاة على الأرض وفيها اسم من أسماء الله، يا لله اللهم احفظنا احفظ المسلمين، وفيها اسم من أسماء الله، ويصعب علي أن أحملها لما في بقية الورقة من أذى أو عدم نظافة، ما هو التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح سأقول لك قصة تجعلك تفعل ما أقول لك. بشر الحافي، تعرفون بشر الحافي؟ بشر الحافي ده يعني كان قطاعا للطريق، وكان بشر الحافي سبب هدايته أو سبب هدايتي على ما قال أهل التاريخ، أنه مرة فورد ورقة مكتوب فيها اسم الله بجانب نجاسات، قال اسم الله في ورقة تكون بجانب نجاسات، أخذها ونفضها وطهرها ويعني نفاها أو حرقها أو دفنها، فعظم اسم الله، فعظم الله الإيمان في قلبه، فصار بشر الحافي الذي هو من أورع الناس ومن أعبد الناس، حتى أنهم قالوا لأحمد ألا ترى بش الناس يلتفون يأتمون به ويأخذونه أسوة ولا يتعلم؟ قال والله ما تعلمنا إلا لنصل إلى ما وصل إليه بش، يعني في الزهد والعبادة لله جل في علاه. طبعا لابد العبادة أن تكون بعلم. فأنت أخي الكريم وجدت ورقة وفيها نجاسات لكن فيها اسم الله، مقص موس سكين بيدك، حتى لو مسست النجاسات، حتى لو مسست النجاسة احتمل أخي الكريم وربي ممكن تكون هذه الورقة هي ورقة نجاتك إلى الجنة، ورقة دخولك الفردوس الأعلى لما يجد الله منك أنك مما تعافوا النفس والنجاسات تبتعد عنها، فاقتربت من أجل أن تنزع اسم الله رفع ولا يكون في مثل هذه الحال. فأنت فما فعلت تعظيما لله يعظم الله قدرك في قلوب المؤمنين ويعظمك عنده. والخطر العظيم لو تركتها تدس بالأقدام. الإمام مالك يقول من وجد ورقة مكتوب فيها اسم الله مكتوب فيها اسم الله جل في علاه ثم تركها تدس بالأقدام فقد كفر، كأنه ارتضى بذلك. أعوذ بالله من غضب الله. طبعا المسألة فيها تفسير فقهي لكن أنا أتكلم على الحذر على الخطر. فأنا أقول لك يا أخي الكريم قصها، خذها بيدك ونظف يدك بعد ذلك، لكن المهم أن تأخذها تحرقها. وأخ كريم أيضا يقول أهديت إلي هدية فأخرجتها في العمل أنظر إليها فأعجبت زميلي، وما أجيب دي أخت اللي قالت أهديت، أخت كريمة تقول أهديت إلي هدية فأخرجتها في العمل أنظر إليها فأعجبت زميلة ومدحتها بقوة، أو أخ دي زميلة مدحتها بقوة، فقلت لها من باب العزومة يعني لا أتكلم ملوء قط إلا وهو يعني عازم القلب. قال من باب العزومة، قال فقلت لها تفضلي، أو قالت فقلت لها تفضلي فقبلتها، يعني كأنها اجتمت الرائحة فطارت عليها، عوضك الله خيرا منها بآلاف، فقبلتها فهل لي ثواب على هذا العمل؟ يعني طبعا حتى سؤاله يعني تعبان متضايق، ذهبت الهدية ويعني في ثواب يا عم شيخ ولا مفيش ثواب؟ حقيقة الأمر الذي يسرق فالسرقة هذه جاءت على غير إيش؟ على غير رضا منه، تكون صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا فأكل منه إنسي أو دابة أو طير يكون صدق له وهو لم ينتوي. فحقيقة الأمر هنا نقول نعم لك الثواب على ذلك، أو لك الثواب على ذلك وعوضك الله خيرا منها. سائل كريم يسأل ويقول ورث قطعة أرض للبناء ومضت عليها مدة ويسأل عن زكاتها، هل عليها زكاة أم لا، وهل يزكيها مرة واحدة أم عدد سنوات؟ قال قطعة أرض للبناء لا للتجارة لا زكاة فيها، هذه قنية، والقنية باتفاق الفقهاء أنه لا زكاة فيها، القنية باتفاق الفقهاء لا زكاة فيها إلا زكاة تجارة. فيبقى هنا الكلام على الخلاف الوارد في عروض التجارة، والصحيح أن عليها زكاة، لكن في تفريق قال المالكية بين الكاسدة وبين الرائجة، بين الكاسدة والرائجة. يرغب سائل كريم يقول يرغب الوالد في توزيع جميع أملاكه على أولاده ويرى الاكتفاء براتب الشهري حيث يكفيه مع زوجته، ويقول إن أبنائه قد تزوجوا جميعا ويريد بذلك أن يمكنهم من العمل في هذه الأملاك ليعينهم على السعي في توسعة أرزاقهم، هل علي حرج في هذا إن لم يكن قد فعل ذلك تهربا من الميراث وأيضا منع من له حق الميراث؟ فلا شيء في ذلك، لكن وجب عليك أن ألفت انتباهك إلى شيء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعمان بن بشير وقال لو كتبت لولدي كذا، قال أكل ولدك، حديث نعمان يعني أبو قال أكل ولدك نحلت هذا، قال لا، قال أتريد أن يكون لك في البر سواء، قال نعم، قال كذلك كن في العطية إيش على سواء. فلا بد من العدل بين الأولاد بأن تقسم على السوية، شريطة ألا تكون يعني فعلت ذلك هروبا من الميراث وأن تمنع أحدا حقه. نسأل الله السداد والرشاد، اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعل وجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، قد أزف الوقت وجاء وأنا على موعد من الشكر لكم على مشاهدتكم وعلى أسئلتكم الناضجة العظيمة، ونسأل الله التوفيق والتسديد عند الإجابة، فما كان من توفيق وما كان من صحة فمن الله وحده ولا شريك له، وما كان من خطأ وزلل فهو مني ومن الشيطان، وأستغفر الله على ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.